الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إن الله جل في علاه يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال ابن مسعود: إن أردت أن تختبر حبك لربك جل في علاه فاعرض نفسك على كلامه، فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. انتهينا الأسبوع الماضي الكلام إلى الكلام على فوائد أو أسباب النزول، تكلمنا عن أسباب النزول وطرق معرفة أسباب النزول، وأن المهم من هذه المسألة التحقق ومعرفة صحة السند، لأن الأسباب تعرف عن طريق التوقيف. فقد بينا، ما أدري قلنا ذلك الأسبوع الماضي أم لا، أن وقع كثير من الناس في أخطاء فاحشة في أنهم يعني في كتبهم في كتب التفسير يعني تعود بالقصص الموضوعة والقصص التي ليس لها أسانيد أو أسباب النزول التي يتكلمون عنها بدون الأسانيد الصحيحة. من ذلك القصة المشهورة جدا عن ثعلبة، أنه إن الله تعالى أنزل في ثعلبة الآيات الكريمات المعروفات في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى آخر الآيات. قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فقالوا: هذه نزلت في ثعلبة لأنه يعني دعا الله جل وعلا أن يؤتيه مالا، وإن آتاه الله مالا تصدق به، ثم انشغل بهذا المال ولم يتصدق فنزلت فيه هذه الآيات. وهذه كما قلت مكذوبة، فيها الألهاني علي بن يزيد الألهاني، وهو مفروض يأتي بالعجائب. فالحديث أصار أنه كما قلت أو السند هالك، فلا صح أن تعود جهود التفسير في مثل هذه الأمور. نختم هذا الفصل وهو الكلام على معرفة أسباب النزول في أهم ما أو الثمرة التي تأتينا من معرفة أسباب النزول، ما هي الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من معرفة أسباب النزول. أول هذه الفوائد إدراك حكم التشريع ومعرفة مقاصد الشريعة، وتعلم رحمة الباري بعباده، وأن الله جل في علاه أنزل أحكاما تحترم الفطر السليمة والعقول السليمة، بل وتكرم الإنسان. هذا بالذات قول الله تعالى: كرمنا بني آدم وأحملناهم في البر والبحر. وهذه فائدة جليلة جدا تعرفك أن الشريعة لا تدور إلا مع كل خير، ولا تأمر إلا بكل خير، ولا تنهى إلا على كل شر. وأيضا إذا أمرت بأمر فيه مصلحة مستدى، لا تأمر إلا بما كان غالبه المصلحة، ولا تنهى إلا ما كان غالبه المفسدة. وأيضا هذه الفوائد الرد والزجر وقطع سبل الشبهات التي يعني دائما أهل الإلحاد والحقد والحسد على هذا الدين الحنيف يخرجونها من أفواههم وتلهمهم الشياطين بهذه الشبه. ذلك قال الله تعالى:
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل التحدي. وأيضا كما قلت إبطال كل الشبه التي يمكن أن يعني تظهر في الأفق من هؤلاء. هذا من معرفة النزول، تعرف أن الله جل في علاه أنزل بعض الصور ردا على الشبهات. يسألونك عن الروح، أراد التعديل، قل الروح من أمر ربي، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي. وأيضا كما قال الله تعالى أيضا في سورة الإسراء، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، رد الله عليهم فإلا رجلا مسحورا. ثم الآيات ها انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا وفلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أَإِذَا كُنَّا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيُنْزِلُونَ عَلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قريبا. فإن الله جل في علاه يعني ينزل الآيات بسبب نزول هذه الآيات الرد على شبه هؤلاء الكفرة، لعل منهم من ينصاع لهذه الآيات البالغات الواضحات التي تبين ربوبية الله جل في علاه وإلهية الله جل في علاه. الثاني معرفة الوجه الصحيح لفهم الآيات، دفع أي إشكال وتشويش وتلبيس على الآيات. معرفة أسباب النزول مهمة جدا كما قلنا، لأنها توضح توضيحا جليا للمراد من الآية. أنت عندما تقرأ القرآن تقرأه تبركا صح ولا لا؟ لا. طب تقرأه ليش؟ أنت قلت لا، هل القرآن لا يقرأ تبركا؟ لا، ده القرآن كله بركة. أنت تقرأ تبركا ذات أعظم بركة مع تلاوة كتاب ربنا جل في علاه، تقرأه تبركا لكن ليس هذا هو المقصود الأسمى. مقصود الفحول، مقصود الفقهاء، مقصود ذوي الألباب أن تقرأ القرآن تدبرا بعد التبرك. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولما جاء رجل ابن مسعود قال قرأت القرآن بكذا وكذا، قال هزا كهز الشعر. لا، القرآن لا يقرأ إلا ليتدبر، والذي يساعد المرء على حل إشكالات الآيات التي تعد له وتنجم له عند القراءة أو بعض ما تكون الآيات في ظاهرها فيها اختلاف، فإن أسباب النزول تحل لك هذا الإشكال. يعني هي من أعظم الأسباب على فهم كلام الله الذي علاه والآيات التي يعني فيها بعض الإشكالات في ظاهرها على القارئ عندما يقرأ في أول مرة. خذ من ذلك أمثلة كثيرة. عندك مثلا قول الله تعالى أينما تولوا فتم وجه الله، أينما تولوا فتم وجه الله. الآن الإنسان إذا صلى إلى القبلة صلاته صحيحة، إذا صلى إلى غير القبلة صلاته صحيحة، إذا استغفر القبلة خطأ. ليش خطأ؟ ليش خطأ؟ أنا أقول ليش خطأ؟ ليش خطأ؟ سؤال لا حيدة، أنا في باب وأسأل عنه الآن. أقول صلى إلى غير القبلة الصلاة باطلة، متأكد؟ ربنا أعلم. الصلاة لغير القبلة باطلة؟ يعني في تفصيل عندك؟ لا هذا التفصيل. دعك من قبيل أحيان فقه، أنا بسألك عن فقه الآن. غلط، خطأ فاحش كمان، ما تبرقش كده بابوس، يعني مش انا مش عايز حد. لما تبعد ذلك كمان؟ خطأ فاحش، والله خطأ فاحش. تعرفون ليش خطأ فاحش؟ ها؟ ليه؟ مش حد من التمينة؟ طيب هو طبعا هو يقول الأخ الكريم بيقول يعني لو سافر واجتهد ما عرف اين القبلة فصلى فهذا صلاته صحيحة. قلت له هذا خطأ فاحش في الصحراء في السماء، خطأ فاحش. وهو في الاتحاد خطأ فاحش. ليش؟ وجب عليه أن يكون من أهل الاجتهاد حتى تأتي بهذا الحكم، فاهم؟ يعني عنده آلة الاجتهاد، فلا يصح أن يجتهد بدون آلة الاجتهاد. علمت كيف كان الخطأ فاحشا؟ سيب بقى ما تسألش، عرفت؟ اصبر بقى على رزقك. لما الصلاة باطلة؟ لما؟ أحمد، ما طب فهمني. فهمني. طيب قل أحمد. صح احسنت. لو كنت بقول
هذا أمر لله جل وعلا وأمر غير مكروه، والمأمورات تتصرف.
طيب احنا نقول الآن هل استقبال القبلة شرط؟ هو ده التفصيل لطالب العلم. نقول استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، صحيح؟ فإذا اختل شرط بطل الصلاة. قلنا لكم ما الدليل على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة؟ قول الله تعالى تولوا وجهكم شطر المسجد الحرام. فهنا عندنا آية أخرى جاءت، قال الله تعالى فأينما تولوا فتم. يبقى هنا وجه الله لك. يبقى إذا استقبلت، إذا استدبرت، إذا جئت يمينا، إذا جئت يسارا، الصلاة صحيحة. هذا ظاهر الآية ولا ليس بظاهر الآية؟ ظاهر الآية. وأي واحد يقرأ يفعل ذلك، يقول نعم الآية أباحت لي أن أصلي في أي اتجاه، فأينما تولوا فتم وجه الله جل في علاه. هذا مفهوم صحيح، لكن نقول له أدينك فهما لابد أن تفتش وتضحك النظر في سبب النزول. هذا سيزيد عندك أي إشكال، عندك أي إشكال، ويزيدك إيضاحا إن سبب النزول بذلك هو سفر النبي كان يصلي الصلاة النافلة في السفر، ويعني الأرض في الصلاة أنها لا يمكن إلا أن تكون فويل وجهك شط المسجد الحرام. فنزلت هذه الآيات الكريمات الواضحات تبين له أنت ما دمت في سفر وما دمت في نافلة لا تنزع عن راحلتك، بل صل حيثما يتوجهك بك النافلة الراحلة، وقل قال الله تعالى أينما تولوا فتم وجه الله. ولذلك قال أنس وجابر وغير رب عمر وغير هؤلاء أنهم رأوا أن الرسول كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، وهذا بالإضافة لقول تعالى أينما تولوا فتم وجه الله. فإذا سبب النزول فسر لنا هذه المسألة الواضحة، وأن الأرض في استقبال القبلة جاءني ناقل نقلني عن هذا الأرض، وهذا الناقل صحيح صريح نعمل به، وهو أن تصلي النافلة حيثما توجهت بك الراحلة. المسألة المثل الثاني ممكن نضربه بذلك في أن سبب النزول يضبط لنا الأحكام. قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا أكملوا وآمنوا واتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا واحتلوا. فهنا الله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس على الذين آمنوا فيما طعموا في أي شيء فيما وما هنا تدل على العموم في أي شيء. أي شيء طعموه لا شيء عليه، شربوا خمرا لأن الخمر وإن كانت شرابا تسمى صح. ليش؟ قال الله تعالى ومن لم يطعمه على الماء فهذه دلالة أنه طعم. فإذا شرب خمر، أكل خنزير، أكل أي شيء ليس عليه أي شيء لقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا الذي يفهم هذه الآية دون أن يستوضح سبب النزول ممكن يقع في مثل هذا الإشكال. وهذا وقع من صحابي جليل من الأخيار من الأمارس من الأكارم من الذين ترفع رايتهم في السماء. هذا الصحابي رضي الله عنه أرضاه عثمان بن الغفور شرب الخمر وجاء دملا، جاء يعني قد أثر الخمر في عقله، جاء إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يقيم عليه الحد، فقال له قال الله تعالى فاستدل عليه احتج عليه بهذه الآية قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم. فقال له أنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا من صفات الصحابة أنه كان من الأخيار. ولذلك عمر وقف لما استدل بهذه الآية، وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ماذا يفعل؟ فجمع أهل الشورى لأنه هو يحتج بدليل صحيح، لكن انظر مع الإخوان أنت بإخوانك. فلما جمع أهل الشورى فقالوا له هذا الأمر فيما مضى عليك أن تقوم عليه الحد وأقام عليه الحد. وكانت الكلمات المشهورة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أنه قال إن من شرب الخمر فقد هدي ومن هدي فقد افترى ومن افترى فحده أن تجلده 80 جلدة. وفعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن الغرض المقصود ما الذي جعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه يبدر الآية أو يحمل الآية على ما هو عليه؟ عدم تدبر مسألة سبب النزول. طبعا هو ما وصل سبب النزول، والصحيح أن الآية تتضح معك بمعرفة سبب النزول. من سبب النزول قال العلماء من سبب النزول في ذلك بإسناد أن بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية على تحريم الخمر وبين الله عقاب شارب الخمر قالوا ماذا عن إخواننا الذين شربوا الخمر وقاتلوا وقتلوا قبل نزول تحريم الخمر ماذا عليهم؟ أيحاسبون عند ربهم؟ أيعاقبون على شرب الخمر أم لا؟ فلما قالوا ذلك أنزل الله طبيبا لقلوبهم وطمأنينة على إخوانهم أنزل الله عليهم على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما بعد. فهذه دلالة على أن هذه الآية خاصة بمن؟ من مات قبل تحريم الخمر ولا تخص الحي المكلف. فانظر سبب النزول كيف يبدل لك الآيات مع دفع أي إشكال وأي تشويش على فهم هذه الآية وأن توقع الحر موقعه الصحيح. أيضا من هذه الأمثلة لما دخل عروة بن الزبير رضي الله عنه والله على خالته عائشة رضي الله عنها يقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فدخل فقال لا بأس أن يطوف المرء. إيش الطواف هنا المقصود بيش؟ أبا معاذ لا ما في إجابة حتى نأذن لك. إيش السعي هذا أبا معاذ؟ وهذا السعي حكمه إيش؟
الحج والعمرة
ركن. ما الدليل؟ لو ما أتيت من الدليل لا تجيب حتى يؤذن لك بعد ذلك.
قال الله سلم قلوا عني ونسيكم وقطعهم.
هذا دليل عموم وليس دليل خصوص. احسن هذا طيب. ها طيب نعم احسن هذا دليل دلالة واضحة على الرجوع والوجوب. الغرض المقصود دخل عروة ففهم من الآن لا جناح يعني رفع الإذن ورفع الجناح فقال هو على السنية أو قال لا جناح على أحد أن يترك السعي. فقالت يا ابن أختي بئس ما قلت لو كان كما تقول لقال الله تعالى فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما. فأفهمته المراد من الآية وهذه الفصاحة الغريبة في تفسير هذه الآية من سبب النزول. فعائشة قالت يا ابن أختي وبينت لهم سبب النزول كان أناس في الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة فكانوا يحجون يطوفون بين الصفا والمروة فيطوفون بين صنمين كتاب ونائلة فكانوا يطوفون بين الصنمين فجاء أهل الإسلام فخشوا على أنفسهم أن يشبهوا أهل الجاهلية وأهل الكفر فأنزل الله جل وعلا في علاه لا جناح عليكم حتى ولو كانت في الطواف في مشابهة الحق إذا جئت به فهو مقبول عند الله جل وعلا وأنتم تطوفون لله ولا تطوفون لهذه الأصنام. هذه من الفوائد التي تظهر لنا جدا مسألة معرفة أسباب النزول. وقلنا أيضا من الفوائد الجلة في مسألة أسباب النزول أنها من المفسرات ومن المقيدات وضربنا على ذلك الأسبوع الماضي مثلا رائعا في هذا وأنا أسهل على الإخوة هذا المثل. كان المثل فيه إجابة من عباس. ما هو المثل؟ قلنا من الفوائد الجمة التي تعين طالب العلم الذي يقرأ القرآن على تفسير القرآن أن أسباب النزول من المفسرات وأيضا من المقيدات تقيد الأحكام العامة والمطلقة وضربنا على ذلك مثلا بين مروان وبين ابن عباس. عدم الإجابة هذه يعني تؤذيني صراحة والاختبار احنا من غد تبدأ الاختبارات. الكتب يظهر ان انا امتحن معاكم عشان اللي هيطلع الاول ياخد الكتب فانا امتحن معاكم. ها؟ ايش؟ المسك اللي عيوب؟ وهو ايش؟ لا كان في مثل اخر لابن عباس قد اجبت عليه يعني كان سؤالي واجبت عليه. طب انا اذكركم بالايه حتى يبقى فيه اقرار وبعدين اجابه منكم. الايه قال الله تعالى ويحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب. لحظة انا قلت انا ما تكلمت عن هذه الايه من قريب ولا من بعيد؟ واحد اثنين ها اسم بقى. طب الحمد لله يعني تكلمت. طيب احمد اين انت؟ لا تبقى لانك لا تراجع والاختبار غلط. استاذ ليس ايضا لا تبقى. طيب يا استاذ محمد فتبكى الكتابة هذا ضلال في الكتابة هذا. لا نوبي عندك طبعا الحمد لله اذا كان في اقرار خلاص المسجد كل التكفير دول موافقين خلي بالك مش مخالفين. طيب ايش بقى الاشكال اللي اشكل بيه مروان؟ نحمد بما فعل نعم بما أبينا وبما نفعل فإذا لن يفوت أحد منا من العذاب. فأجاب ابن عباس وهذه الإجابة جاءت بإيش؟ بسبب النزول ليفسر ويقيم أيضا. قال لا إن نزل في قوم أهل الكتاب جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فعموا على النبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا بما فعلوا يعني فرحوا بما أوتوا بأنهم دلدوا وشوشوا ولبسوا الحقيقة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا وإن قلنا لها من المفسرات فإنها تقيم تجعل الآية أجيبوا بالله عليكم تجعل الآية إيه؟ مقيدة خطأ خطأ فاحش خطأ أخطأ منه خطأ محمود أنا فيها كده تجعل الآية واقعة حال. لو كنت خاصة يبقى انتهى الموضوع. لو خاصة غير الكتاب يبقى حتى من شابهه من المسلمين لا ينزلون تحت الحكم. جعل الآية ليست على الإطلاق لكنها وقعت حال من شابه اليهود والنصارى بما فعلوا فقد أخذ حكم اليهود والنصارى كما حكم عليهم الله جل في علاه. هذه آخر المباحث التي في هذا الفصل العظيم وهو الكلام على النزول وتكرار النزول. واليوم إن شاء الله نبتدئ فصلا آخر جديد فصلا جديدا آخر وهو المراد بالمكي والمدني القرآن المكي والقرآن المدني وكيف معرفة بالقرآن المكي والقرآن المدني. وفيه مباحث الأول تفسير القرآن المكي والمدني إيش المراد به. الثاني كيف يعرف المكي من المدني. ثم الثالث الخصائص التي تخص القرآن المكي والمدني. ثم زيادة على ذلك علامات تميز المكي عن المدني. ثم الفوائد التي يستطيع المرء من معرفة هذا العلم الجليل. ثم نختم بعد ذلك لأن هناك صور مكية فيها بعض الآيات المدنية آية أو فيها آيتان والعكس. الأول المكي والمدني هذه اختلفت أنظار العلماء في التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني. هل القرآن هذا نزل في مكة أم نزل في المدينة؟ وهل المسألة على الأشخاص؟ هل هي المسألة على الزمان؟ اختلفت أنظار علمائنا من أهل التفسير في مسألة معرفة القرآن المكي ومعرفة القرآن المدني. أما القول الأول فقصوا المسألة أو قصوا النظر في الأشخاص. قالوا ما نزل في الخطاب القرآن يخص أهل مكة فهو مكي وجعلوا علامة ذلك أن يقول يا أيها الناس. لما أحسنت لأنهم ما زالوا على الشرك أحسنت. قالوا وإذا قال يا أيها الذين آمنوا قالوا وإذا خاطب أهل المدينة فهو مدني. إذا هؤلاء حصروا النظر بإيش؟ حصروا النظر بالأشخاص في خطاب الأشخاص. فإذا قال يا أيها الذين آمنوا قالوا هذا يقصد به أهل المدينة. النظر الثاني في أقوال أهل العلم في هذه المسألة الجليلة قالوا النظر إلى المكان ما نزل بمكة فهو مكة وما نزل بالمدينة فهو مدينة. أي آيات نزلت بمكة فهي مكية، الآيات اللي نزلت بالمدينة فهي مدنية. وسنبين قصور هذه الألفاظ عند المرجحين من العلماء، فقط ننقل اختلاف العلماء وكثير الترجيح. الثالث قال المكي هو ما نزل قبل الهجرة. هؤلاء حصروا نظرهم في ايش؟ قول الثالث حصروا النظر في الزمن. قالوا ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، يبقى إذا عمر الآيات المكية والسور المكية عمرها 13 سنة ولا 11 والمدني 10 سنوات. فهذا النظر الثاني. الراجح من الأقوال الثلاثة صراحة والقول الأخير وأن المكي يعرف بما نزل قبل الهجرة، فضابط المسألة الهجرة، والمدني يعرف ما نزل بعد الهجرة. هذا تلتئم به كل المسائل. فإذا نظرت إلى القول الأول وجدت فيه بعض الأصول، وإذا نظرت إلى الوجه الثاني وجدت فيه بعض الأصول. الوجه الأول قالوا ما نزل بمكة، يعني نظر إلى البلد، نظر إلى الأرض. طيب ما نزل بالطائف أين تضعه؟ ما نزل بتبوك أين تضعه؟ ما دعت. فهذا فيه قصور. والقول الثاني نظروا إلى الأشخاص، وهذا أيضا فيه قصور، لأن أهل مكة أيضا فيهم إيش؟ فيهم من المؤمنين، بل ونزلت بعض الآيات تنادي أهل الإيمان بيا أيها الذين آمنوا، وباتفاق المفسرين أنها مكية. فهذا أيضا فيه قصور. فالتأم الشمس بأثره على القول الثالث وهو القول الصحيح أن المكي والمدني كيف تعرفه أو تفرق بين المكي والمدني؟ ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وكيفية معرفة الآيات المكية أو السور المكية والمدنية؟ نقولنا ضابط المسألة ما كان قبل الهجرة وما كان بعد الهجرة، وهذا لا يمكن أن نعرفه إلا عن طريق الهوى والرأي السديد. صح؟ خطأ فاحش لا بد أن نعرفه عن طريق السمع، النقل، ما نعرفه إلا عن طريق النقل. ولذلك كان الصحابة من أحرص الناس على ضبط مسألة النزول، ومتى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت وفيما نزلت وكيف الحكم كان وكيف اتقل الصحابة هذا الحكم وكيف طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تنظر ابن مسعود كان يقول والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت ومتى نزلت وأين نزلت. ولو كنت أعلم أحدا من أهل الأرض أعلم مني بكتاب الله وأن يبين أنه يتواضع ويذهب يتعلم، مش يبين أنه هو فارس الميدان. هو المقصود الأسمى عند ابن مسعود أنه حقيقة لو رأى أحدا أعلم منه بكتاب الله لذهب يجلس تحت قدميه حتى يتعلم هذا العلم الشريف. قال ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لركبت له الإبل. وكان عكرمة يسألونه فيقولون له أين نزلت هذه الآية، فيقول عند سفح ذلك الجبل. يعني يصف هذا وصف دقيق جدا على الضبط، أنه ينظر إلى الجبل الذي كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي ونزلت هذه الآية. فطريق معرفة المكي والمدني والنزول قبل الهجرة أو بعد الهجرة هذه طريقها ووسيلتها هو التوقيف والنقل فقط. إذا هذا المبحث الثاني، المبحث الثالث خصائص المكي والمدني. إذا لم تعرف عن طريق التوقيف هل نزل قبل أو نزل بعد، أقول العلماء أيضا ما ترك شيئا، لأن الله لا يفعله خلق الناس وفاوت بين درجات هؤلاء الناس، والعارف وطالب العلم والمجد والمجتهد والمجتهد مذهب ومجتهد المطلق، هذا تفاوت بين الناس. ولذلك الله جل وعلا جعل طرقا ووسائل حتى يفاوت بين الناس، لأن القاعدة الشرعية لا الإسلام ليس دين مساواة ولكنه دين عدل يسوي بين المتبادلين ويفرق بين المختلفين. لذلك اجتهد العلماء اجتهادا عظيما بالاستقراء والتتبع ودقة النظر، حتى نظروا في الآيات أو التوقيفية، الآيات التي نزلت في التوقيف هذه قبل الهجرة وهذه بعد الهجرة، فينظرون في هذه الآيات فيتقي كل عالم مجد مجتهد من هذه الآيات بعض سمات هذه الآيات، وينظرون في المدني فينظرون في الآيات المدنية فيجدون سمات وصفات مختلفة عن السمات والصفات في الآيات المكية، فيكتبون أن هذه ضوابط في الآيات المدنية. من الخصائص التي قال العلماء بالتتبع والاستقراء خصائص القرآن المكي، أول هذه الخصائص ترى الآيات تضيع طرف آب تدعو إلى توحيد الله الذي علاه، إلى تبجيل الله الذي علاه، إلى تعريف الناس بالله الذي علاه. إذ العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله. هذا القرآن المكي اختص بالعلم بالله الذي علاه، بتوحيد الإلهية، بتوحيد الربوبية، بتوحيد الأسماء والصفات. يعرف الرب للعباد بهذه الآيات. انظر مثلا قال الله تعالى قل هو الله أحد، هذه السورة بالاتفاق مكية ولا مش بالاتفاق؟ ثاني واحد يعني صحيح ان هي مش بالاتفاق، لان بعضهم قال ان اليهود هم الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال له سب لنا ربك، وقيل اهل مكة هم الذين من قريش جاءوا للنبي وقالوا سب لنا ربك، فأنزل الله الذي فعلاه قل هو الله احد. الغرض المقصود قل هو الله احد على الراجح انها مكية. انظر فيها قل هو يا محمد قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذه الآية لو جلست تفسر فيها بالمجلدات ما وفيت حقها. هذه الآية فقط تتكلم فقط محضية الكلام على توحيد الله جل في علاه، تعرف الله جل في علاه لعباده. فذكرت نوعا من انواع التوحيد وهو توحيد الاسماء والصفات، وذكرت النوع الثاني من انواع التوحيد وهو نوع الربوبية، وذكرت النوع الثالث من انواع التوحيد وهو نوع الالهية. فهذه الصورة تحقق ان يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قل هو الله احد، ولذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر يا رسول الله ارأيت ان زدت؟ قال الله ازيد. فانا اريد تفسير الامرين كيف يقول له عمر هذا الكلام والاجابه السديده من سلم قال الله اذن. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ايش الله اذن؟ والان قال له ان قرات 10 مرات بنى الله لك قصرا في الجنه. كم نحن قد ضيعنا قصورا؟ انا اريد اعرف هل في اخ عمل لنفسه وردا كل يوم صباحا مثلا او قل في النهار او في الليل حتى لا يقال هذا الامر توقيفي وقرأ قل الله احد 10 مرات في يومه يبنى له قصر؟ من يفعل ذلك منكم في كل يوم؟
حديث صحيح.
وليش انا قلت لك يعني انا هلبس عليك وادلس حديث وان جاء في ذلك الكلام هو صحيح بشرعي ما في ضاعف القصور. لا اله الا الله. طب العوام كنا نصاب منهم بمصاب، لكن الاخوه الذين هم على الالتزام لا، بل انكى من ذلك هم طلبه علم. ما في احد يقرا قل هو الله احد في يومي وليلتي 10 مرات. واحد بس بتقول واحد لا اله الا الله. ها؟ لا ليس المسألة ليس عشان ما بقاش فيها تنطع وتكلف، المسألة أن نسأل الإخوة هل تفعل ذلك؟ هل تستنى السنة للسنة تفعل تأتمر بأمر ربك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ من قرأ قل الله أحد 10 مرات؟ عمر انظر التسامح في الخيرات، انظر التنافس، عمر الخطاب ما خشي لما تقول أنت الآن، قال له أرأيت إن زدت؟ فقال له الله أزيد، خلاص أنا أريد توحيدا، ما معنى الله أزيد؟ ما معنى الله أزيد؟ سيار. طب ايش أزيد؟ هذه صفة من صفات الله؟ سؤالي واضح في العقيدة يا سيار، هل الله أزيد هذه صفة من صفات الله؟ هذا السؤال من أهم ما يكون للإخوة. تعرف محمد؟ تدبر، أنا عارف إن هي عندك بس تدبر، أحمد صفة؟ ليس صفة، أمال إيش هي؟ ليس، ما عندك؟ ها؟
هي يصيبها الكمال من جميع النواحي تقريبا، فهي ليس فيها يعني بعض صفات النص، هل هي جاءت من أقرب أو أعلى
أو ها؟
الله أزيد، الله أكرم.
جيد، لكن هل هي صفة من صفات الله؟ تقول من صفات الله الرحمة، من صفات الله العزة، من صفات الله أزيد، صح؟ ها؟
لو
قال الله أزيد جاءت نصا ايه؟ الله أزيد. ها؟ اخبار. هو كما قال احمد هي من فعل الله لدى فعلان، يعني يا عمر ان زدت في الخير فالله يزيدك في الاجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لدى فعلان قال ان الله لا يمل حتى تملوا، اذا انتم اطعتم اعطاكم الاجر. فانظر هذه الصوره العظيمه قال فيها الانسان يدور في القران، وقال من قراها عشر مرات بل الله له مقدم في الجنه لنا، حوى كل الكلام عن ربنا جل في علاه، توحيد الربوبيه، توحيد الالهيه، توحيد الاسماء والصفات. حتى لا اودع بالاخوه، اما توحيد الاسماء والصفات فيتمثل في اعظم اسم من اسماء الله جل في علاه الله، والله كما رجعنا قبل ذلك انه الاسم الاعظم لله جل في علاه، اذا سئل به اعظم واذا دعي به اجاب. الله قلت هو الله، فهذه تجمع لك كل الاسماء بعدها، وكل اسم يضاف الى الله فهو صفه من صفات هذا الاسم الجليل. وايضا يتضمن توحيد الربوبيه، يتمثل في قول الله تعالى احسنت الصمد، كيف ذلك؟ احسنت الصمد تتمثل فيها توحيد الربوبيه، لان الصمد هو الذي لا جنب له، هو الغني عن كل الناس والناس كلهم فقراء اليه، هو الذي تضمر له الناس في حوائجهم فيسألونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد المسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فهذه من صفات وصفات ربوبية من لوازم ربوبية الله جل في علاه، العطاء والمنع، الإحياء والإبادة، القوة، القدرة، كل هذه من صفات أو من لوازم ربوبية الله جل في علاه. وأيضا توحيد الإلهية، ويتمثل
لا إله إلا الله، انت اجبت إجابة صحيحة فما تخطأش نفسك، انا سايبك كده وإلا لو التفسير هجعلك تدخل في غمار مسألة تتعب فيه. لم يلد ولم يولد، ده توحيد الإلهية، كيف ذلك؟ حرام حرام، انا درست ماذا بعد صمد، صمد للربوبيه، توحيد الالهيه وين؟ باللزوم، لا ده بالتصريح. احسن احد، طب كيف تكون احد لتوحيد الالهيه؟ احد في ربوبيته، احد في اسماء الحسنى وصفات العلو، احد في انه المستحق الوحيد المستحق للعباده سبحانه جل في علاه. وايضا ما يتضمنه هذا الاسم العظيم الله، هو يتضمن لان احنا قعدنا قاعده في الاسماء والصفات، قلنا كل اسم يتضمن صفه كمال، الله يتضمن صفه الالهيه. ما معنى الالهيه؟ المألوه الذي تألهه القلوب تعبده تذللا وخضوعا وتبسما وحبا ومدحا وثناء على الله جل في علاه. فانظر اي سوره تراها تتكلم عن رب جل في علاه تنبت بتوحيد الالهيه، تبين للناس توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات، فهذه السوره كل هي مكيه، لان هذه سمات سمات السور المكيه. خذ مثلا قول الله تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، هذه السوره مكيه، لما؟ لان سماتها وصفاتها تدل على انها مكيه، تتكلم عن ايش؟ عن التوحيد. طيب فين مواطن الكلام عن التوحيد في هذه السوره؟ ده فيها اقول لكم فيها ركن ركين من لا اله الا الله، من اركان لا اله الا الله، فهذه اهم شيء فيه اشاره الى التوحيد. اهم الولاء والبراء، كيف ذلك؟ لا اعبد ما تعبدون، البراء من كل عباده دون عباده الله جل في علاه، وهذا عطى هذه الايات الكريمات. ايضا سوره قاف، انظر في سوره قاف من اول السوره لاخر السوره، ترى ان الله جل وعلا يبتدئ يبين لك، يجلي صفاته لك حتى تعتقد الاعتقاد الصحيح في ربك جل في علاه، ويبين مظاهر ربوبيه الله جل في علاه في خلقه للسماء وللارض وما ينزل من السماء من بركات، كل هذه من مظاهر ربوبيه الله جل في علاه. اذا العالم الاول الذي يبين لك حتى تفرق بين القران المكي والقران المدني، ان القران المكي جاء
كل ما يتكلم فيه او كل ما يتكلم فيه هو توحيد الله جل في علاه، صفات الله جل في علاه، ربوبيه الله جل في علاه. ايضا من علامات وسمات وصفات القران المكي انه يهتم بقواعد التشريع وايضا التركيز على مكارم الاخلاق وعلى يعني ما يحصل من اخلاقيات الناس في التعامل مع بعضهم مع بعض. خذ مثلا لذلك سوره النحل. سورة النحل مدنية ولا مكية؟ إذا نظرت هتجدها من الأول إلى الآخر إما فيها قصص كما تبين النبي من السمات ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإما فيها معلما من الأوامر على إحسان الظن بالله جل في علاه وأيضا إحسان العمل مع الله ومع العباد، فإن العبد في عمل وعبادته يدور بينه عبادتين ومعاملتين، معاملة مع الخالق ومعاملة مع المخلوق، ويجب عليه في معاملة الخالق الأدب مع الخالق بالإخلاص التام للخالق جل في علاه دون أن يشوبه أن شوب من الرياء، والثاني معاملة مع المخلوق وهذه التي لا بد فيها من تمام حسن الأخلاق. قال الله تعالى فيها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. كل هذه الآيات الكريمات تبين لك محاسن الأخلاق. أيضا قال الله تعالى فيها ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبين لك كيف أنك ترد الجميل بالجميل والإيتاء بالإحسان. هذا من سمات وصفات أو معلما من معارف القرآن المكي. أيضا من الصفات وخصائص القرآن المكي ذكر قصص سالفة والأمم الغابرة لما لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فسورة الكهف هي مكية، سورة الكهف مكية من أكثر من وجه، تتحدث أولا عن الله جل في علاه وعن نزول الله جل في علاه وتبين توحيد الله الخالص. الثاني ايضا تقص علينا القصص التي حدثت مع الامم السابقه كما قص علينا قصه موسى مع الخضر، وان قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه. والحديث الصحيح ان موسى عليه السلام لما سئل من اعلم اهل الارض قال انا، فالله جل وعلا اشار الي لانه لم يرد العلم له، قال هناك من هو اعلم منك. وهذه تدل على فضيله الخضر على موسى انه افضل منه من كل الوجوه، فقال له الخضر خطا وهم الحمد لله. طب هذا الخطا الفاحش الذي وقعت انا فيه كيف الاجابه عنه؟ هو افضل منه حقا. لما؟ لان موسى عليه السلام جاء تابعا للخضر، قال له ذكروني بالآية، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهو التابع الآن وقال لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فأصبح موسى التابع، ودائما التابع بيكون أدنى من المتبوع، صحيح ولا لا؟ إذا أنا كلامي صحيح، لما قطعتموني؟ لما هجتم علي هذا بهذه الشدة؟ قلت الخبر أفضل من موسى، قلتم خطأ. طيب عندك يا احمد تعرف ترد عليا بالقاعده تلملم ليش كل شتات في اجابه المساله؟ ده اسمه التأصيل العلمي للطلب. طب رد مع ما عندك
قبل ان اقول موفق ان عندي ان الله علمني علم عندي وليس عندك الله علمني
أداها هذه تبين المساواة، قال إني على علم علمني الله جل في علاه لم يعلمك إياه، وأنت على علم علمكه الله ما لم يعلمني إياه، هذه أقصاها المساواة، يبقى هذا عنده علم ليس عند هذا، وهذا عنده علم ليس عند هذا، وقال أنت موسى بني إسرائيل نعم كده. ها؟ عندك القاعدة، طب هات القاعدة. الله يحفظك، هي القاعدة تقول الفضائل تخص ولا تعم، أحسنت لفظ فوق الفضائل تخص، نعم لا تعمم، هي فضيلة ممكن تكون فضيلة ما تكونش عند غيره لكن إذا لا تعممها يبقى الفضل على العموم، لا هو نعم الخاطر كان في هذا العلم الذي لا يعلمه موسى كان أفضل من موسى في هذه الجزئية فقط، ليش؟ للعلم الزايد عنده هو العلم يزيد صاحبه فضل، لكن موسى أفضل منه بعد ذلك من كل الوجود، بل هذا بالإجماع، لأن موسى عليه السلام بدون العزم من الرسل، الغرض المقصود هذه القصص تدلك على أن هذا القرآن قرآن مدني، لماذا؟ لأنه يذكر قصص قطع فاحش، هذا وهم، لابد أن لا يستمحوا لي، هذا القرآن قرآن مكي وليس مدني. لماذا؟ لأنه يقص عليه القصص السابقة السالفة لنا لتثبيت القرون بذلك. وأيضا اختص بالترغيب الضريب كما سنبين في الخصائص. أيضا من الخصائص أن جل القرآن المكي يتكلم عن الترغيب والترهيب، يلين القلوب، يدخل بشاشة نور الإيمان في القلوب، فهو يهتم دائما بأن يرغبهم في الجنة وصفات الجنة وصفات حور العين ومن أهل الجنة وكيف يعيشون وكيف يخلدون، ويتكلم عن أهل النار يرغبهم من النار وما فيها ودواها وأيضا سعة النار. فكل هذا كل آيات كل الآيات التي تذكر لك صفة الجنة أو صفة النار فكل هي من الصور المكية لأنها تختص كما قلت لك بشاشة الإيمان يدخل قلوب العباد. الخصائص أو نقول السمة الأخيرة هي قصر التواصل بين الآيات مع قوة الواقع في الألفاظ والطول وكتاب المسطور في رق منشور، وهذه التي كانت سببا في إسلام من ما في عمر لا جبير نورم احسن انه سمع يسلم ويقرأ بها فرجى قلبه ارتجب قلبه فجع مما سمع من الايات وكان السبب بفضل الله في اسلام هذا الفاضل من صحابة رسول الله. خصائص القرآن المادي المدني يخالف خصائص القرآن المكي من اول هذه السمات والصفات كما قلنا من الاستقراء والتتبع تفصيل العبادات والمعاملات والحدود تطبيق احكام ليأخذ القرآن بالصورة يعيش به يجعل لهم القوانين والضوابط التي يتعامل بها مع الناس بيعا وشراء امانة قرضا. فترى ان القرآن المدني اختص بالاحكام كما قالت عائشة درج الله الاحكام على الناس ما قال لهم افعل او لا تفعل له رغب في الجنة رغب من النار ثم بعد ذلك قال لهم افعل او لا تفعل. مثال ذلك سورة البقرة فهي سورة مدنية لما؟ لأنها تختص بأحكام كثيرة جدا. فرض الطلاق قال الله تعالى الطلاق مرتان فإحسان بمعروف أو تسريح بإحسان وأيضا يبين حق الزوج وحق الزوج قال فإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وأيضا يبين الله تعالى العلة في هذه السورة الكريمة من الأحكام والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وأيضا بين الله لنا في علاه حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وأيضا في ختام السورة أطول آية في القرآن تتبعها هو درهم ودينار مسألة أموال الناس لا يحل لامرئ مسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. آية الزين هي أطول آية في كتاب الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وهذا إيش؟ أمر وظاهر الأمر الإرشاد خطأ الوجوب أحسنتم يعني يجب على كل إنسان يعطي الدرهم لأحد أن يكتب هذا بل ويشهد عليه. قال اقرأ قلنا قال الله تعالى فاكتبوا وقال فاستشهدوا شهدين من رجالكم هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب والقاعدة عند العلماء ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى وقد جاءت القرينة وهي فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وكل هذه أحكام تقريرية في كتاب ربنا جل في علاه تجعلنا نقول هذه سمة وصفة وعلامة على أن هذا القرآن مكي. خطأ خطأ سامحوني على أن هذا القرآن مدني لما سماته صفاته علاماته أنه يقرر الأحكام التي تسير بها في نهج تعاملك مع البشر. أيضا من سمات وصفات وخصائص القرآن المدني التركيز على دعوة أهل الكتاب وشرح أحوالهم وبيان الضلال الذي وقعوا فيه كما تقول مثلا في سورة الحديد قال الله تعالى ورهبانية سورة الحديد تعتبر مدنية فقال الله تعالى ورهبانية استدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يبين يظهر لك ضلال هذه الأفعال. أيضا قل يا أهل الكتاب في سورة الإمران تبين أنها مدنية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر الآيات. أيضا من هذه السمات والصفات التي تبين الفرق بين القرآن المدني والقرآن المدني الكلام على المنافقين. إذا تكلم على الكتاب ذهب ودار الكلام على المنافقين لفرق هؤلاء. وطبعا أعلم أو نقول أشهر صورة في الكلام على المنافقين هي براءة من التوبة. ها كانوا بتعرف الفضيحة ما كنت أعرف أن في سورة فيها ها سورة الفضيحة عن براءة عن توبة الثلاثة ثلاث سور فضيحة وبراءة الثلاثة واحد يعني تقرر ذلك نعم هي سورة الفضيحة لأنها تنضح للنصدين والبراءة البراءة من إيش من الشرك لأنه ضبط والداد بها أن الله ورسوله يعني أن الله يبرأ من هؤلاء من أهل الشرك وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة ذكرت كل صفات المنافقين إذا خرجوا فيكم ما يزعجوكم إلا خبال ولا أضعف لكم ويبغوا لكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وأيضا يبين من سمات وصفات المنافقين أنهم ومنهم ما يقول انزل لي ولا تبشر انا في الفتنه دي تقف. فالله جل وعلا يبين يفضح هذه الصفات عملا او تصديقا لذلك ان تعرف المنافق من سماته من ثلاثات لتالي حتى لا يدخل عليك وهو من الغش بمكان. قال الله تعالى ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هذه الايه الاول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بالسماء. يبقى بالسماء الأول الوجه ممكن تراه وهذه بقى فرصة المؤمن كما قال عثمان بن عفان إن المؤمن يرى بنور الله وإن كان حديث ضعيف لكن المؤمن له فراسة نعم له فراسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث أصح لنا الحديث الذي سيأتي الآن حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من يعرف الناس بالتوسل فراسة نقاقا يلهم المرء يعرف الناس. فالأولى بسيماهم الثانية ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فبين الله في سورة الفاضحة لحن القول إذن لي ولا تبتلني هذه الكلمات التي فعلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم تدليسا وغشا ونفاقا. فجاءت الآيات تبين صفات المنافقين حتى يتجنب أهل الإيمان أن يخدعوا من أهل النفاق. من السمات والخصائص التي تبين ايضا القران المدني هو طوال الايات الايات طويله جدا كما ترى في الطوال كما الطوال غير هذه السور. ان لم يكتفي احد ولم يتدرب كيف يفرق بالاستقراء والتتبع كما فعل علماؤنا بين القران المكي والقران المدني فنقول له هذه خصائص قال لم تتقنها. نقول له ان لم تتقن نسهل عليك الامر هناك علامات تميز لك بين القرآن المكي والقرآن المدني. من هذه العلامات إن وجدت في الصورة سجدة أو أكثر من سجدة فاعلم أنها مكية. إذا كانت الصورة فيها سجدة فاعلم أنها مكية. لما؟ لأن الله يدرب العباد على التذلل له جل في علاه. أن الله جل في علاه يأمرهم بالسجود حتى يكون أرفع ما فيهم يكون عند أدنى ما فيه التذلل والخضوع لله جل في علاه. أيضا من العلامات التي تميز القرآن المكي على المدني أنك إذا وجدت بعض الزج بلفظة كلا تعرف أنها من القرآن المكي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يعني كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. هذه ايضا من العلامات التي تميز القران المكي. من العلامات ايضا التي تميز القران المكي كل سوره فيها قصص الانبياء كما سلف وقلناه لكن الضابط هذا جاء عن عمر بن الزبير قال ما كان من ذكر الامم والقرون والعذاب فانه انزل بمكه. وهذا ضابط سريع من هذا التابعي الكريم الجليل لان كل ذكر لعذاب او للامم السابقه فهو مكي وليس مدني. ايضا كل سوره فيها قصه ادم وابليس فهي مكيه وهذا الامر لا يمكن ان يكون على اطلاق لابد له من استثناء. ممكن اعرف الاستثناء اقول كل سوره ذكر الله جل وعلا فيها قصه ابليس وما حدث مع ابليس وما حدث مع ادم هي مكيه. لما انت تستغى تحذري من ذلك لأن الله تعالى يحذرك من مخالفة أوامره، يحذرك من الشرك، يحذرك من الملعون، من الكافر، يحذرك الله تعالى من فعل إبليس، ويبين لك أن آدم حتى بعدما عصى فإنه تلقى كلمات من ربه جل في علاه وتعالى. هذه علامات وصفات القرآن المكي، لكن أقول هذا ليس على إطلاقه لأن لابد يكون في استثناء هنا. سورة البقرة أحسن، لابد أن تكون مستثناء. لماذا؟ لأن في البقرة هي بالاتفاق مدنية، وأيضا فيها ذكر قصة آدم وإبليس. كل سورة تفتتح بالحروف فهي مكية، وهذه أيضا لابد لها من استثناء. كل سورة تفتتح بالحروف حميم نون طاطين طاطين مين، كل هذه سور مكية، فكل سورة تفتتح بالحروف فهي مكية إلا البقرة فقط وآل عمران. البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران. أما العلامات التي تميز المدني، كل سورة ذكر فيها الحد، حد الزنا كسورة نور، حد الزنا، حد السرقة، فكل سورة ذكر فيها حد فهي مدنية. ليش؟ لأن الأصل العام أن القرآن المدني جاء لتشريع الأحكام. الثانية، كل سورة فيها ذكر للمنافقين أو صفات المنافقين فهي أيضا مدنية. كل سورة فيها مجادلة بين أهل الإيمان وأهل الكتاب اعلم أنها مدنية، اعلم أنها مدنية. نأتي إلى آخر ما نتكلم عنه اليوم أو لا قبل الأخير، وهو فوائد معرفة المكي والمدني. قد من الله علينا بمعرفة المكي والمدني، وبتتبع استقراء علمائنا جعل لنا سمات وصفات وعلامات نميز بها بين المكي والمدني. طيب السؤال هنا، ما فائدة أن نفرق بين المكي وبين المدني؟ طبعا الفائدة الأولى والأعظم والأسمى التي تجعلنا نرد كل كائن إلى نحره، وكل رب وكل إنسان يريد أن يشبه علينا أو نقول يعني يطعن في قرآننا نرد عليه ردا قويا بهذه الفائدة من معرفة المكي والمدني، هو الناسخ والمنسوخ. أن تعلم أن القرآن ناسخ ومنسوخ، لأن الناسخ هو المتأخر ينسخ المتقدم، فأنت إذا عرفت الفرق بين المكي والمدني عرفت الناسخ والمنسوخ. طبعا أنا أضيفت فيها كتب عموما، لكن الغرض المقصود من أهم هذه الفوائد هي معرفة الناسخ والمنسوخ. إذا عرفت أن القرآن المدني يبقى المدني كان بعد المكي ولا العكس؟ لأنه السلام كان في المدينة 10 سنوات أو 13 سنة، ثم هاجر من المدينة اتصل هاجر من مكة إلى المدينة. إذا القرآن نزل بمكة هو متقدم ولا متأخر؟ اللي نزل بمكة جاي، اللي نزل قبل الهجرة يكون إيش؟ متقدم، واللي بعد الهجرة متأخر، والمتأخر هو المنسوخ والمتقدم هو لا العكس الصحيح صح، المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ. فإذا أعظم الفوائد أن تعرف الفرق بين الناسخ والمنسوخ بمعرفتك بين المكي والمدني. أيضا من الفوائد العظيمة التي تعرف يعني تفيدك في مسألة معرفة المكي من المدني، أيضا فهم الآيات، الفهم السديد الصحيح للآيات، فلا تفهم آية فهما مغلوطا. قل على ذلك مثلا، قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون، نكمله أيوة نعم آخر، أنا أريد آخر الآية، قال لكم دينكم، يعني إذا فهمناها على الإطلاق ما ثمرت هذا الفهم على الإطلاق؟ ما انت ملزم لواحد اصلا دخل تحت رايتك ينضوي تحت رايتك عهد ذمه ان تتركه على دين صحيح، لا اكراه في الدين. سؤال، هذه السوره العظيمه لا تفرق بين مكي ومدني الان، قل يا ايها الكافرون، ختمها وقال لكم دينكم ولي دين. طيب الثمره من تطبيق هذا الفهم لهذه الايه بالاطلاق لا ما فيش مشاور للأديان، قال لكم دينكم ولا دين، بس محاولة جيدة. أحسنت، لابد فوق تترك كل الامر بالمعروف ونهى عن المنكر وتترك الجهاد وانتهى الموضوع. المساله كلها اي احد يتكلم معك يقول فتوحات فتحها الصحابه او نقول البلاد التي اسلمت ثم كفرت لابد ان نردها الى حضيره الاسلام، نقول لا، لكم دينكم ولا دين. تاتي تجاهد الاهل الكفر حتى تبين لهم الاسلام وانهم لابد ان يدخلوا بدين الله افواجا والنجاه لا تكون الا بالاسلام، يقول لا، لكم دينكم ولا دين. للنهار ما ترى الا حفظ هذه الايه، فنقول اضبط فهمك واعلم ان الفائده العظيمه الجليله في من معرفه المكي من المدني هذه السوره مكيه، كان سائلا يقول وما فائده ان اعلم ان هذه السوره مكيه؟ نصره؟ نصره ايش؟ نسخت؟ تعرف تقول يا له يا اخ ابو معاذ؟
مش
انا قلت شيء ضعيف تبرأت يعني
زي ما
قلت الكلام ده، يعني انت ترضى ان يضروك فتنجر؟
انا مجرد
انت لو حبيبي ليه انا قاعد تخطرني؟ طيب احسنت. طيب كانت قبل تشيع الجهاد ثم
وبعدين لما شفت يعني كان
خطر، لا في شيء مهم جدا تاثرت منه على فائده ثالثه
بعد كده
لسه. نعم صح، هو كان قبل تشيع الجهاد، لكن انا اقول وكانت مرحليه، لان المسلمين كانوا في هذا الزمان ايش؟ مستضعفين، كانوا مستضعفين، كانوا يعني لو نفق فيهم احد لو اجتمعوا جميعا عليهم تكلموا لقتلوهم عن قدره ابيهم. فهنا ننطلق الى الفائده الثالثه المهمه جدا، معرفه المرحليه، معرفه المرحليه في الدعوه، وهذه من اجمل الفوائد التي تفيد اهل الدعوه في مساله التدرج، بان انت اصلا لو علمت انك في ضعف فلك سبل ووسائل وطرق لتنشر دين الله تعالى في الفعلات، وان كنت في قوه لك سبل ووسائل وطرق اتخذها الانسان في نشر دين الله جل في علاه. هذه من اتم الفوائد ومن اجمل الفوائد المرحله في الدعوه، المرحليه في الدعوه. تقول نحن في عصر مكي او في عصر مدني، وهذه مشهوره جدا دون تفصيل، لكن هذه من الفوائد العظيمه الجليله. اختم هذا الفصل بالمبحث الاخير، صور مكيه متفق عليها، اتفق العلماء انها مكيه، وبعض الصور التي اختلف فيها والراجح انها مكيه، اما الصور المكيه الانعام والاعراب هذا المتفق عليه. الانعام والاعراب ويونس وهود ويوسف وابراهيم والحج والنحل والاسراء والكهف ومريم طه الانبياء المؤمنون الفرقان الشعراء النمل القصص العنكبوت. الانعام الاعراف يونس هود يوسف ابراهيم الحج النحل الاسراء الكهف مريم طه الانبياء المؤمنون الفرقان الشعراء النمل القصص العنكبوت الروم لقمان السجدة سبأ فاطر ياسين الصفار صاد الزمر تاني الصفار وما بعدها صاد العنكبوت الروم لقمان السجدة سبأ فاطر ياسين الصفار صاد الزمر غافر فصلت الشورى الزهر الدخان الجاثية المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة المرتلات النبأ النازعات عبث التكوير الانفطار الانشقاق البروج الانفطار الانشقاق الوزن واحد البروج الطارق الاعلى الغاشيه الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح التين العلق القد من وين؟ الغاشية الفجر البلد الشمس، الليل، الضحى، الشرح، التين، العلق، القبر، القارعة، الهمزة، الفيل، قريش، الكافرون، المثل. هذا بالاتفاق. هناك بعض الصور اختلف العلماء هل هي مكية او مدنية بسبب اسباب النزول، لكن الراجح فيها انها مكية. الفاتحة، الفاتحة هذه اختلف فيها لما؟ ان هو يعني كان عكرمة او مجاهد على ما اذكر قال نزلت بالمدينة، نزلت بمكة ونزلت بالمدينة، قول مجاهد، وراجح انها مكية. يعني الفاتحة بالذات كلها تتكلم عن ايش؟ تتكلم عن ايش؟ عن التوحيد. اي نوع من انواع التوحيد؟ ثلاثة ائتوني بها، تفضلوا، خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس مرات تقرؤون الفاتحة. ائتوني بقى، انا اريد انظر اين جوانب التوحيد في الفاتحة، وهذا الذي نقول ونقر المجلس بان الفاتحة مكية. هذا نقول باجماع المجلس ولا في خلاف؟ بالاجماع صحيح. فننظر بقى في الاخوة كيف رجحوا انها مكية. احمد، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يعني رب العالمين مكية، الآية مكية. لما؟ لأنها تكلم عن توحيد الربوبية. جيد، كيف ذلك يا شيخ؟ الخالق الرازق المدبر، أحسن. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من آيات الفاتحة كما قال صلى الله عليه وسلم، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها. قال الفاتحة يا سبع المثاني يا أم القرآن، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها. طيب الرحمن الرحيم تذكر إيش؟ أسماء، أسماء، أسماء الله الحسنى. الرحمن يتضمن صفة كمان وهي الرحمة، الرحيم اسم أسماء الله. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ كيف ذلك؟ هو صحيح كده الآن، الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل. جيد. لا، أنت كده خلصت بعدما أجبت في الإجابة، خلصت بعد ذلك. لا، ليس كذلك. في الله قل الله رحمن قبل أن يخلق الخلق ويرحمه، الله رحمن قبل أن يخلق الخلق ويرحمه، هذه صفة ذات. أما الرحيم فهي صفة فعل، يعني نرى الأثر على العباد. والرحيم وبعض العلماء قال الفرق بين الرحمن والرحيم، الرحمن عامة، عامة تعم الكافر والمؤمن، والرحيم خاصة، فهو تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. أحسنت. طيب الثالث بقى، إياك نعبد وإياك نستعين. طب إياك نستعين توحيد إيش؟ ها؟ لا، الاثنين، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. توحيد الربوبية أنت استعانتك بربك، هذا توحيد الإلهية، وتذلل وخضوع لله جل وعلا، وأعانة الله لك أو اعتقادك بمن تستعين به بأن له القدرة المطلقة، هذا توحيد إيش؟ توحيد الربوبية. لأن الفاتحة مكية، الرعد والحج والرحمن، الرعد والحج والرحمن، الواقعة، التغابن، الإنسان، الزلزلة، العاديات، التكاثر، العصر، المعون، الكوثر، الإخلاص. فقلنا الإخلاص الخلاف فيها أنه يعني في بعض الروايات جاء اليهود فقالوا صد لنا ربك، وطبعا اليهود كانوا يقتلون مكة ويجلسون يلبسون على أهل مكة دينهم، صح؟ خطأ، لا، فكانوا يجلسون المدينة، فلذلك لما جاءوا قالوا صد لنا ربك فأنزل الله قل والله أحد، قلنا أن هذه نزلت بالمدينة. والصحيح أنها لو قلنا بالخلاف، لو قلنا بالوفاق، ماذا نفعل؟ نطبق القاعدة السابقة، ها، تعدد النزول، يعني جاء السؤال تعدد السؤال فتعدد النزول. طيب، والصور المدنية المتفق عليها البقرة وآل عمران، نساء، المائدة، الأنفال، التوبة، النور، الأحداث، محمد، الفتح، الحجرات، الحديث، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، الصلاة، التحريم، البينة، النصر. أما السور التي اختلف فيها والراجح فيها أنها مدنية في سورة الفلق وسورة الناس، اختلفوا فيها. لما هذا الاختلاف؟ دعك من النزول، من الأسباب الفلق والناس. أحسن. الفلق كله حديث عن من؟ عن الله جل وعلا. والناس نفس الأمر، فكلها تتحدث عن ربوبية الله جل في علاه. فأخذ سبب المكي، وهذا الذي نجم على إثره الخلاف. آخر شيء نتكلم فيه في هذا الباب الآيات المدنية في بعض السور المكية. سورة هود هي سورة مكية، العلماء قالوا إلا آية واحدة منها فهي مدنية، هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هنا أنا أسألكم، كيف تكون الصورة كلها مكية وحفظت أنها مكية وتأتي هذه الآية تدخل في الصورة؟ لابد يكون فيه يعني اهتمامات تطيعون. كيف يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن سؤال غير واضح. من الذي يحفظ فيكم بيوتا يستطيع ان يحفظ شيئا الا شيء صغير من هذا، من هذه الاشياء التي حفظها، ثم تستطيع ان تدخل هذا هذه المعلومه وقت هذه المعلومات بنفس الترتيب الدقيق هذا؟ لكن كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ليس والترتيب توقيتي احسن ده انا استنفذه، لكن كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
ان جبريل عليه السلام كان ينزل يقول ضع حلم في هذا المكان، ضع حلم.
صح، بس انا اريد الايه الموضحه، لا كنت ابوك هذا الذي اريده. كيف اوتي هذه القدره؟ هذه من عند الله جل وعلا الذي حفظ لنا الوحي، وهذا رد قاطع على اولئك الكفره الفجره الذين يريدون ان يلبسوا علينا امر ديننا. قال الله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظ. هذه من اروع الامثله التي تضرب تحقيقا لهذه الايات الكريمات: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. كان الرساله تنزل السوره كلها بمكه الا ايه، وبعدما رحل وعاش سنوات في المدينه بنفس الايه في المدينه فيقول ضع هذه الايه في المكان في الصوره الفلانيه في المكان الفلاني. سنقرئك فلا تنسى. ايضا سوره النحل فيها ايه وهي: وان عاقبتم، لان هي هذه الايه تمثل مساله المدينه، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وفي سوره الاسراء ايه: ويسالونك عن الروح، لان ده في الطبراني عن ابن عباس ان اليهود جاءوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. وفي سوره وطبعا في البخاري اهل مكه الذين جاءوا وبينا مساله الوفاق او الترجيح. سوره الحج في ثلاثه مواضع قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به. والموضع الثاني: هذان خصلان اختصموا في ربهم، ايضا هذه مدنيه. والموضع الثالث: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله نصر المقدمين. في سوره ياسين وهي مكيه فيها ايه مدنيه وهي: انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. وده الحديث صريح جدا فيها، لما أرادوا أن يقتلوا أو يسكنوا في مكان قريب من المسجد، فقال فعزه الله هذه الآيات يبين لهم أن كل خطوة ترفع درجة وتحط عنهم خطيئة. في سورة الزمر قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والموضع الثاني قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. أما في سورة الشورى ففيها آية واحدة: لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. سورة الأحقاف قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل. في سورة التغابن آية واحدة: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، إلى آخر الآيات الكريمات. وهذا قد هذا الفصل البديع من علوم القرآن، والأسبوع القادم إن شاء الله نذكر على فصل جديد.